إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. الفصل الخامس عشر. لما عرفت أنه ليس لشيء قوام ولا وجود في كل المراتب إلا بالله سبحانه، فاعلم أنه ليس لشيء أيضا تحقق ووجود في مكان من الأمكنة وزمان من الأزمنة وظرف من الظروف الذهنية والخارجية إلا بمشيئة الله وإرادته. فلو وقع أمر بغير مشيئة الله وإرادته سبحانه، لزم أن يكون ذلك الشخص مستقلا في فعله، فيكون إلها من دون الله، وهذا كفر وزندقة لا ينبغي من العاقل أن يتفوه به. وإن كان يظهر من فحوى كلام بعض من العلماء من حيث لا يشعرون، كما قال الإمام ليكفرون من حيث لا يشعرون. ثم اعلم أن لكل أحد خمس مراتب مرتبة بعضها على بعض. الأول مرتبة وجوده وأول تعيّنه من مرتبة العلم إلى مرتبة العين، وتسمى في الأحاديث بالكون والذكر الأول للشيء. الثاني مرتبة الماهية التي تسمى بمرتبة العين، وهو كون تعيّن تلك الحصة من الوجود بتعين خاص وتشخصها بتشخيص مخصوص، وتسمى في لسان الأحاديث بالعزيمة على ما يشاء، إذ بالماهية يتشخص ويتعين ويتعين الوجود، ويكون قابلا للإشارة ومحلا للعبادة، بل شيئيته بها. الثالث مرتبة الحدود والهيئات ومقادير الأعمال والأفعال والأقوال والآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة والأجل والإذن والكتاب، وهذه المرتبة متأخرة عن المرتبة الثانية ومرتبة عليها، إذ الشيء إذا لم يتم ولم يتحقق لا تكون له هذه اللوازم، وتسمى هذه بلوازم الماهية، وفي لسان الأخبار تسمى بالهندسة الإيجادية. الرابع مرتبة إتمام ما قدر وترتيبه على الهيئة المقررة، ويعبر عنها في الآيات والأخبار بمرتبة التركيب، كما قال سبحانه الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالخلق إشارة إلى المرتبة الأولى، والتسوية إلى الثانية، والتعديل بأي صورة تعلقت بها مشيئته إلى الثالثة، والتركيب إلى الرابعة وهي متأخرة عن المرتبة الثالثة. الخامس، مرتبة ظهور وبروز الشيء مشروح العلل مبين الأسباب. ولما كان العبد في كل مرتبة من المراتب محتاجا وفقيرا ولا يستغني عن المدد في كل فرد من المراتب الخمس من الله سبحانه حتى يوجد متعلق فعله في مقام الإيجاد، تعلق فعله سبحانه بإيجاد كل مرتبة من هذه المراتب، وفعله سبحانه بالذات واحد لكن تعدد باعتبار تعلقه بالمفعولات، وسمي باعتبار تعلقه بإيجاد كل مرتبة من المراتب باسم خاص، وإلا فهو في الحقيقة شيء واحد. عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك المقام يشير. ولذا نقول كما هو المستفاد والمستنبط من الأخبار، إن مراتب الفعل باعتبار تعلقه بالمفعولات خمس، وإلا فهو في نفس الأمر واحد لا تكثر فيه، لأنه صدر من الواحد من جميع الجهات بلا تكثر. وأثبتنا في سائر مصنفاتنا أن الواحد من جهة الوحدة ما يصدر منه إلا الواحد، وتفصيله بأتم بيان وأوفى تبيان في ذلك الكتاب. الحاصل، المرتبة الأولى من مراتب الفعل المشية، وهي الفعل المتعلق بوجود الشيء خاصة. ولذا قال الإمام الرضا عليه السلام ليونس ابن عبد الرحمن: أتدري ما المشيئة؟ المشيئة هي الذكر الأول، وهي مرتبة وهي مرتبة على العلم، إذ الحادث مسبوق به. ولذا قال الإمام عليه السلام: بعلمه كانت المشيئة. المرتبة الثانية الإرادة، وهي الفعل المتعلق بماهية الشيء، وقبول الفعل الأول كالانكسار الذي هو في المرتبة الثانية من الكسر، لكن لا يظهر الكسر بدونه، فالكسر قام بالانكسار قيام ظهور، والانكسار قام بالكسر قيام تحقق، وهو الذكر الثاني للشيء. وقال الرضا عليه السلام في خبر يونس: أتدري ما الإرادة؟ وهي العزيمة على ما يشاء، وهي مرتبة على المشيئة كما هو الظاهر. ولذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام: وبمشيئته كانت الإرادة. المرتبة الثالثة القدر، وهو الفعل المتعلق بالهيئات والحدود والمقادير، وبدو السعادة والشقاوة، كما قال الرضا عليه السلام في الخبر: أتدري ما القدر؟ وهي الهندسة. وهذه المرتبة مرتبة على الإرادة كما قال الإمام عليه السلام: وبالإرادة كان القدر. وتسمى بالخلق الثاني والوجود الثاني، وفي هذه المرتبة تقدر الآجال والأرزاق وكيفية التعيش والأمور المتعلقة بالخلق. في هذه المرتبة أيضا تكون مشروطة ومحتومة كما في المرتبة الأولى والثانية، لكن بلا ظهور وبروز. وفي هذه المرتبة ظهرت الأمور وبرزت فيما بين الخلق. المرتبة الرابعة القضاء، وهو الفعل المتعلق بإتمام الشيء، وهو مترتب على القدر كما تشهد عليه الأخبار والأدلة العقلية. وقال الإمام عليه السلام: وبالقدر كان القضاء. والقول بتقدم القضاء على القدر غلط غير معتنى به، وتكذبه الآيات والأخبار. المرتبة الخامسة الإمضاء، وهو الفعل المتعلق بإظهار الشيء، وهو لازم للقضاء ومتأخر عنه. وإن أردت أن أبين لك مثال خلق الله سبحانه لإدراك حقائق الأشياء حتى تنكشف لك حقيقة المسألة، فأصغي لما أقول. اعلم أنك إذا أردت أن تصنع سريرا، فأول خطرة تخطر ببالك في صنعه قبل أن يخطر في هذا البال بخاطرك خطور، فهي مشيتك في الأمور القلبية والباطنية. إذ المشيئة في العبد على قسمين، أحدهما الخواطر القلبية والإرادات الباطنية، وهو في الحقيقة فعل من أفعال العبد جامع جميع مراتبه كما يأتي ذكره. وثانيهما الأمور الظاهرية الشهودية الحاصلة بالجوارح والأعضاء، وهو أيضا نوع من مشية العبد، إذ المشيئة فعل وهو أعم من الذهن والخارج. وقد بين هذه المسألة مولانا الرضا عليه السلام بقوله: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله سبحانه فإرادته إحداثه لا غير. إذا عزمت وجزمت بصنع السرير البتة بلا تأمل، فعزمك هذا هو الإرادة، وتقديرك هذا السرير في خيالك بحدود وهيئات وأوضاع تريدها هو القدر. وإن ركبت تلك الهيئات والحدود في خيالك بعضها مع بعض فهو القضاء، وإظهارك ذلك السرير في الخارج فهو الإمضاء. فظهر مما ذكرنا أن الإمضاء لازم القضاء، وأن هذه المراتب الأربعة المشيئة والإرادة والقدر والقضاء أركان الشيء. يعني لو لم تكن أحد هذه المراتب لما وجد الشيء. وأما الإمضاء فهو بيان هذه المراتب الأربع، وإظهارها مشروح العلل مبين الأسباب. وإن شئت أن تدخله في هذه المراتب قلت: إن مراتب الفعل باعتبار تعلقه بالمفعولات خمس، وأما كيفية البداء ووقوع المحو والإثبات في فعل الله وبيان معنى النسخ والبداء والفرق بينهما، وكيفية إخبار الأنبياء والأولياء من الله عز وجل بشيء لم يقع وأمثالها، فالحقير الآن معذور منها، وليس لي فعلا حالة البيان، إذ الآن أنا في السفر في وسط البر، عين شدة حرارة الشمس وضيق المجال، لم أتمكن من تحرير أزيد من هذا. من أرادها فليراجع إلى سائر رسائلنا، والسلام على من اتبع الهدى. لما عرفت الفصل السادس عشر: لما عرفت أن كل شيء ليس له استقلال وتذوت إلا بفعل الله سبحانه، وأن كل شيء في تحققه ووجوده الخارجي محتاج إلى هذه المراتب الخمس المذكورة، عرفت أنه لم يدخل شيء في دائرة الإمكان، ولم يوجد أبدا إلا بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب. ومن هذا تعلم معنى قول الصادق عليه السلام في الكافي: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع، بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وأجل وكتاب. ومن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. وهذا الحكم عام، لا أنه يشمل بعضا دون بعض، فكل شيء في السماوات والأرضين من الخير والشر والصلاح والفساد والمعصية لا يقع إلا بهذه السبعة. لكن بالطور الذي ذكرناه والنمط الذي بيناه، والحاصل هذا خلاصة الكلام ومختصر المقصود والمرام في العدل. ولما كانت هذه المطالب بعيدة المنال عن أفهام الرجال، فضلا عن أفهام أهل القيل والقال لعدم الأنس بها، فعليك بالفحص على التفصيل وتحقيق الحق بأتم دليل وأوضح سبيل عن سائر رسائلنا ومصنفاتنا. وحيث أن الكتابة باستعجال في ضيق المجال وحال السفر وفصل الصيف والحر، اكتفيت بالميسور إذ لا يسقط بالمعسور. عزيزي، قبل أن تدقق النظر وتستعمل الفكر، لا تستعجل بتفوه ما لا يليق والقول بخلاف التحقيق، ولا تجعل في بادئ سيرتك البحث والجدل وتكثير القيل والقال، إذ هو منهي في أحسن المقال النازل من ذي العز والجلال. نعم، إن دققت النظر ووقفت على الخطأ والزلل، فاحمله على السهو والنسيان المساوقين للإنسان، وجد بقلم الإصلاح في الإصلاح. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.